إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة ودموع العارفين. ولا يزال حديثنا مع الصديقة بنت الصديق الأكبر رضي الله عنها وعن أبيها، وصلى وسلم وبارك على زوجها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا البلاء العظيم الذي أحاط بها، فأحاط على إثرها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأحاط بالأمة قاطبة يومئذ، والذي قصد من ورائه أعداء الأمة والمنافقون أن يهدموا هذا الرمز الأكبر وأن يطعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي طرفا من هذا الحديث، حديث الإفك الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث الزهري عن شيوخه الأربعة عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، كلهم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وإنه أراد سفرا في غزوة من الغزوات فأقرع فخرج سهمي فخرج بي معه، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم أحمل في هودج على بعير. قالت: فذهبت أقضي حاجتي، وآذن مناد النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، فذهبت أقضي حاجتي، فرجعت فإذا عقد لي من جزع ظفار لم أجده معي. قالت: تحسست صدري فإذا عقد من جزع ظفار قد سقط مني، فذهبت أبتغيه وحبسني ابتغاءه، فرجعت فإذا القوم الذين يرحلون لي بعيري قد حملوا هودجي ووضعوه على البعير وهم لا يشعرون بي، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يحملن اللحم ولم يهبلهن اللحم، فحملوا الهودج وانصرفوا، فرجعت فإذا العقد في موضع الجمل، فجلست موضعي وقلت: يفقدني النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع فيأخذني. وبينما أنا كذلك غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني وراء الجيش، فيعني مشى بالليل فسرى وأسرى بالليل وأصبح عند رأسي، أصبح أمامي، فلما رآني عرفني، وكان يراني قبل الحجاب، فلما عرفني استرجع. تقول: فاستيقظت من استرجاعه لما قام وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه عائشة قالت: لم أسمع منه إلا استرجاعه، إلا قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. فاستيقظت، فلما عرفني استرجع، وتقول: لا والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه شيئا غير استرجاع. ثم وطئ على يد البعير فأناخه وركبت ومضى يقود بي البعير حتى أدركنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد يعني أوشكوا أن يبلغوا المدينة، وأدركناهم وهم موغرون في نحل الظهيرة. فلما جاءت على هذه الهيئة، على هذه الهيئة جاءت على بعير يقوده صفوان بن المعطل، وصفوان لم يكلمها قط ولم ينظر إليها أصلا، كما قلنا تقديرا لعرض النبي صلى الله عليه وسلم واحتراما له، ولأن هذه عادتهم من العفة. تقول: فلما دخلنا هكذا وقع في من وقع، وتكلم في من تكلم، وهلك في من هلك. وكان الذي تولى كبر هذا الحديث الإفك يعني عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. إلى هنا تكلمنا في اللقاء الماضي. فتقول رضي الله تعالى عنها: فقدمنا المدينة ولبثت شهرا ولا علم لي بشيء، والناس يفيضون في حديث الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك، ولا يريبني في وجعي. لما دخلت المدينة مرضت رضي الله عنها قدرا، ولم تكن سمعت أصلا بهذا الذي يقال عنها، ولم يبلغها منه شيء، لكنها مرضت شهرا. تقول: ولا أشعر بشيء، ولا يريبني في وجعي هذا أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. وكان صلى الله عليه وسلم أرفق الناس بأهله، ولا سيما عائشة فإنها أحب الناس إليه. حديث عمرو بن العاص لما ولاه، لما أسلم عمرو بن العاص وولاه صلى الله عليه وسلم على غزوة ذات السلاسل، ظن عمرو يومئذ أنه صار أحب الناس إلى قلب رسول الله، فسأله قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ وتصور أن يقول له النبي عمرو بن العاص رضي الله عن عمرو، فقال له عائشة، قال: ليس عن هذا أسألك، من الرجال؟ قال: أبوها. قال: فسكت عمرو رضي الله عنه، وعلم أن الأمر بعيد، وأن هناك من يسبقه في هذه القائمة المشرفة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن عمرو مدفوعا عن رضا النبي صلى الله عليه وسلم وحبه له أيضا، وقد مات وهو عنه راض. فكان صلى الله عليه وسلم يحب عائشة حبا جما، وكان يرفق بها جدا، بلغ من رفقه بها أن قال لها يوما: إني لا أعرف إذا كنت عني راضية أو كنت علي غضبا. وهذا الإنسان لا يكلف نفسه متابعة رضا أحد إلا إذا كان يحبه ويقدره. لو شخص مش فارقة معاه مش تفرق معاه حاجة، يحبه يكرهه، يبقى زعلان غضبان، راضي مش راضي، براحته. لكن المرء إنما يتعهد رضا من يحب. فالنبي يقول لعائشة رضي الله عنها: إني لأعرف إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضب بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وما يضره غضب عائشة وما يفيده عند الله. أمر لا يضر ولا لا ينفع ولا يضر، ولكنه حب وود وحسن عشرة. إنما الذي يضر وينفع حبه صلى الله عليه وسلم، لكن مع هذا، مع استغنائه عن هذا الأمر وعدم فائدته له أو ضره له، يتكلم به مع عائشة تدليلا لها على عظم مكانها في قلبه صلى الله عليه وسلم. فتقول له: كيف ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ فيقول: إذا كنت عني راضية قلت بلى ورب محمد، نعم ورب محمد، لا ورب محمد. وإذا كنت عني علي غاضبة قلت لا ورب إبراهيم، بلى ورب إبراهيم. فقالت: والذي بعثك بالحق ما أهجر إلا اسمك. أنا في الحالتين أحبك ومشغوفة بك، ولكن عندما أغضب أهجر اسمك، أذكر اسم أبيك الذي هو أقرب الناس بك شبها، إبراهيم عليه السلام. فهذا اللطف الشديد منه صلى الله عليه وسلم كان يتعاظم ويزداد عندما تمرض عائشة رضي الله عنها. لكن هذه المرة تمرض عائشة شهرا، والنبي ليس في ذلك اللطف المعهود، حتى يعني هذا الأمر يشككها ويريبها. فتقول: ولم أكن أشعر بشيء في مرضي هذا، وما كان يريبني إلا أني لا أجد ذلك اللطف الذي كنت أجده منه حين أشتكي. تقول: إنما يدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف أتيكم؟ كل الذي كان يصنعه في هذا المرض بعد رجوعه من هذه الغزوة وبعد ما سمع كلام أهل الإفك كان لا يزيد على أن يدخل عليها الدار فيقول: السلام عليكم، كيف تيكم؟ ويسألها أو يسأل من معها من أهلها، يقول كيف تيكم؟ وتيكم اسم إشارة للبعيد، يعني كانوا يقول عاملة إيه من بعيد كده، هذا اسم إشارة للبعيد مش للقريب. فهذه العبارة مقلقة، وكانت يعني تقلق عائشة رضي الله تعالى عنها. تقول فلم يكن يعني يزيد على أن يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف، فذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشر، ومش يعني مش فيش حاجة مخلياني أقول في حاجة، ما سمعتش حاجة خالص، قلت لعله مشغول بشيء، لعل هناك ما يزعجه، لعل هناك أمرا يعني يغضبه، لكن ما أتوقع أبدا أن هناك شيء يتعلق بي شخصيا هو الذي يفعل كل هذا بقلب النبي صلى الله عليه وسلم. تقول حتى نقهت، حتى بدأت أتماثل للشفاء، فخرجت مع أم مصطح ابن أثاثة قبل المناصع. مناصع هذا مكان كانوا يخرجون إليه خارج المدينة يقضون فيه حاجتهم. تقول وكان متبرزنا، كان موضع قضاء الحاجة، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل. طبيعي هم أصلا ما كانوش بيأكلوا كثيرا كما سبق في أول الحديث، وكنا نأكل العلقة من الطعام، كان النساء لسه خفاف لم يعني يثقلهن اللحم، وإنما كنا العلقة من الطعام، يأكلوا أكل خفيف جدا ولهذا لا يسمن، وعليه لا يعني لا يضطرون إلى قضاء الحدث كثيرا، فيخرجنا إلى قضاء الحدث مرة بالليل كل يوم مرة واحدة بس لقلة الأكل. فتقول فخرجت أنا وأم مصطح ابن أثاثة قبل المناصع وهي متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف في بيوتنا، تقول قبل أن نتخذ في البيوت حمامات، وكان شأننا شأن العرب الأول وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. كان العرب يأنفون هم يخلوا الحمام في البيت حتى لا يؤذيهم ذلك، وكانوا يعملوه برا خالص في الصحراء يروحوا بعيد. فتقول كنا ساعة إذن على أمر العرب، كانش عندنا حمام في البيت. تقول فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم ابن المطلب ابن عبد مناف، وأمها بنت صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح ابن أثاثة ابن عباد ابن عبد المطلب. تقول فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح وهي ماشية تكعبلت أم مصطح، وكان شأن العرب إذا عثروا لما يتكعبلوا يدعوا بالتعاسة على من يبغضون، يقولوا تعس فلان تعس فلان، يدعو على أي حد متضايقين منه. ولهذا لما دخلوا في الإسلام كان أحدهم إذا عثر يقول تعس الشيطان، لأن الشيطان ده أشد عدو لينا، فنهاهم النبي عن هذا وقال إذا عثر أحدكم فلا يقول تعس الشيطان، فإنه يتعاظم وينتفخ ويقول صرعته بقوتي، ولكن فليقل بسم الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأم مصطح أول ما تلعبكت كده وتكعبلت قالت تعس مصطح، يعني ده مضايقة، ده دي أمه مضايقة منه قوي ليه؟ فقالت لها عائشة بئس ما قلتي، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ ما لك هكذا؟ ليش تشتمين ابنك وهو ليس رجلا عاديا إنما شهد بدرا؟ أهل بدر هؤلاء من أكابر أصحاب النبي ولهم منقبة عظمى، حتى أنه لا ينسب أحد إلى غزوة إلا إلى بدر، يعني ما نسمع أن في أحدي وأحزابي وخندقي وهكذا إطلاقا، وتبوكي ومؤتوي لا ترون هذا موجودا، لا ينسب أحد إلى غزوة يعني إلا بدرا، فإن من حضرها نسب إليها، فيقال فلان البدري لعظم هذه الغزوة نكث فيها الفيصل، هي يوم الفرقان الذي فرق بين الحق والباطل. فتقول أهل بدر لهم خاصية بين الناس يعني. فتقول عائشة لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت لها أم مصطح أي هنتا، وهنتا هذا عبارة من عبارات النداء عند العرب فيها شيء من الترقيق يعني واللطف. تقول لها أي هنتا، يعني كانت تقول يا بنيتي ولم تسمعي ما قال، أما بلغك ما قال مصطح؟ وكما قلنا مصطح كان ممن وقع في حديث الإفك، كان ممن أعاد هذا الكلام، مصطح وحمنة وحسان ورأس الكوة ورأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. فقالت لها أمه أو ما سمعت ما قال؟ قال قلت لها وما قال؟ قال إيه؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، قالت فازددت مرضا على مرضي. كانت لسه خلاص بدأت تفوق وتنقه من مرضها، فلما سمعت هذا الحديث الذي يجري ويقال عليها وهي أشرف الناس على الإطلاق، تقول فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم كما هي العادة زعلان، ثم قال كيف تيكم، برضو إشارة من بعيد كده. فقلت له أتأذن لي يا رسول الله أن آتي أبوي، أتأذن لي أن أذهب إلى بيت أبي؟ قالت وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قلت روح أسأل أبوي وأمي. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى بيت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ماذا يتحدث الناس، الناس بتقول إيه، هذا الكلام حقيق، ده ممكن حد يقوله؟ ودائما الإنسان الطيب الطاهر العفيف لا يتوقع أبدا أن أحدا يمكن أن يفتري، دائما فاكر الناس كلها زيه محترمة طيبة وهكذا، فلم لم تكن تسيء الظن ولم تكن تتوقع أن يقال في هذا الكلام أبدا. فقالت لأمها أي أمتاه ما يقول الناس فيه، ماذا يتحدث الناس، إيه كلام اللي بتقال زوت. فقالت لها يا بنية هوني عليك ولا يهمك، تثبت قلبها يعني، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها. قالت لها طبيعي، أي واحدة في مقامك امرأة وضيئة جميلة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها، إلا يقول عليها كلمة بتاع مش عارف إيه، يقول لها عدي يعني مش ما تلاقيش، مش ممكن هذا يحرك قدرك عند النبي شيئا ولا حد يصدق حاجة فيكي، ده ممكن يكون كلام من دفعت به الغيرة، تحاول أن تهدئ من روعها وتهون الأمر عليها. قالت فقلت سبحان الله، قلت سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا والناس بتكرر هذا الكلام ويتناقلونه منذ شهر وأنا لا أعرف. قالت فبكيت تلك الليلة لما بلغها الخبر وتأكدت من أمها أنه يقال، تقول فبكيت تلك الليلة حتى أصبح لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، أعرف طول الليل تعيط لا يمكن أن تنام. تقول ثم أصبحت أبكي. قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي. ومن الابتلاء في هذه المسألة وهذه القضية أنه مع هذا الواقع 30 يوم أهو ولم ينزل الوحي في هذه المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي في الأمر بشيء، مش عارف صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع وهو رسول الله، وهذا عين البلاء. 30 يوم في هذا في هذه الحيرة وهذا الإشكال، يطعن في عرضه في أعز الناس عنده وهو لا يدري ماذا يصنع صلى الله عليه وسلم، فهذا بلاء ما بعده بلاء. تقول فلما استلبث الوحي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب أقرب الناس إليه، هو الذي رباهما وهم يعرفون حال بيته ويعرفون كثيرا من أمور صلى الله عليه وسلم، فأخذ يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. قال تبع أعمل إيه، أخذ يسأل علي رضي الله عنه وأسامة ويستشيرهم أيفارقها يطلقها أم ماذا يصنع. قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه، فقال أسامة أهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خيرا، يقول إلزم أهلك يا رسول الله، ليس عليهم كلام ما فيهم شك أبدا، ما سمعنا عنهم إلا خيرا. وأما علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك في النساء والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدق. فإن علي رضي الله عنه قد يظن البعض أنه تعدى على السيدة عائشة رضي الله عن الجميع، أبدا، إنما علي رضي الله عنه كان أمامه كفتان يريد أن يريح النبي صلى الله عليه وسلم وقد أزعجه هذا الأمر جدا، وأمامه أن يقول ما يعلمه عن عائشة رضي الله عنها، فلم يطعن في عائشة رضي الله عنها، إنما كان يقول إذا كان هذا الأمر يضايقك كثيرا يا رسول الله فأنا أحب أن يخفف عنك كان هذا الأمر يزعجك طلق هذه طلق عائشة، والنساء كثير. وحتى لا أظلمها سل جاريتها، سل أقرب الناس إليها، وإن تسأل الجارية تصدق، اسأل بريرة. فسأل نصرا بريرة، فماذا قالت بريرة؟ لقد ضاق الوقت عن إكمال هذا الحديث، ونعرف في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى ماذا قالت بريرة، وكيف سارت هذه القضية على ما فيها من البلاء المتعاظم على بيت النبوة صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.